بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، الأحداث كثيرة وعديدة وتقارير متعددة إن شاء رب العالمين. هيكون النهاردة معنا فقرتين. في البداية الفقرة الإخبارية كما تعودنا مع حضراتكم في برنامج من القاهرة، والفقرة الثانية إن شاء رب العالمين ستكون مع المرشح لرئاسة الجمهورية الأستاذ خالد علي إن شاء رب العالمين. نتواصل مع الجميع إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام بأول خبر معنا في حلقة اليوم. أنصار أبو إسماعيل يوزعون كتبا لحث الفتيات على الحجاب بالتحرير. تطوع عدد من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لتوزيع كتيبات دينية لعدد من كبار شيوخ السلفية على السيدات بميدان التحرير، وحملت الكتيبات نصائح دينية للفتيات حول شروط الحجاب ومواصفات الزي الإسلامي. في المقابل ما أثار استياء عدد من الفتيات في الميدان، وأبدوا تعجبهم من توزيع الكتيبات على السيدات فقط. وقالت إحدى الفتيات إن كل شخص له الحق في اختيار ملابسه بشرط ألا تكون خارجة عن الآداب العامة، منتقدة وضع شروط صارمة على مواصفات ملابس الفتيات بحجة الشريعة. تأكيد، ولكن ملمح جميل للدعوة تكون دائما في أي وقت وفي أي حين. أيضا معانا خبر مهم مشاهدينا الكرام، يعني استقالة الدكتور هشام أبو النصر أمين حزب النور بمحافظة الجيزة، عضو الهيئة العليا لحزب النور. سبب الاستقالة إيه؟ هنحاول نتعرف على أسباب استقالته وقراره بالعودة إلى المنابر وترك السياسة. دكتور هشام، أهلا وسهلا.
أهلا بيك يا فندم.
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك يا فندم، الحمد لله رب العالمين.
سبب استقالة حضرتك؟
والله أنا مللت العمل السياسي الحقيقة، يعني خلاص ما عادش عندي قدرة أبدا أن أنا أكمل في هذا المجال، وفي الأول والآخر أنا رجل دعوة، ففضلت أن أنا أرجع للمنبر مرة تانية.
أيوه، يعني إيه اللي زهقك من السياسة؟ إيه اللي خلاك يعني تاخد هذا القرار المهم؟
الأول أنا بس أحب ألفت الأنظار أن مفيش أي خلاف، عشان أذيع في بعض المواقع النهاردة والقنوات أن أنا في بيني وبين الحزب خلاف أبدا. أيوه. أنا ابن من أبناء حزب النور، أنا جزء من حزب النور. نعم. أنا مؤسس لحزب النور، وبالتالي حزب النور ده جزء مني، وأنا لن أحمل راية أبدا أو أكون تحت راية أبدا إلا راية حزب النور لو أنا عملت في مجال العمل السياسي.
نعم.
يمكن هي الفكرة كلها أن أنا فعلا يعني شفت مصر بعين تانية خالص لما دخلت الهيئة العليا لحزب النور. بقيت شايف بلدي من فوق، وبقيت شايف حجم الفساد اللي موجود، بيتعرض عليا ملفات فساد ليل ونهار، بيتعرض عليا كم مشاكل هائل. شايف النهارده حكومه النهارده بتجرف البلد وبتحرقها، شايف النهارده قصور شديد جدا في اداء كل الناس، بلدي احتياط النقد الاجنبي بتاعها بيقل، شايف بلدي تنهار قدام عيني وانا في دائره صنع القرار، وما احبش اقابل ربنا سبحانه وتعالى واتسال ابدا لماذا فعلت ولماذا لم تفعل. فالاولى بيا ان اعود بادراجي الى ما كنت عليه سابقا.
يعني ده الموقف اللي جعل حضرتك تستقيل؟
نعم.
طيب، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هشام. شكرا جزيلا دكتور هشام أبو النصر على هذا التوضيح. ما فيش أي خلاف مع حزب النور بالنسبة للدكتور هشام أبو النصر، لكن استقال رغبة منه في ترك السياسة والعودة إلى المنابر والدعوة مرة أخرى. أنصار عمر سليمان يطالبون وزير العدل بإعلان عدد توكيلاته بالمحافظات. طالب أنصار عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بإعلان إجمالي التوكيلات التي حصل عليها نائب رئيس الجمهورية السابق من كل محافظة، وذلك للتأكيد للشعب المصري أن مؤيديه ومحبيه يصلون لمئات الألاف، وأن استبعادي من انتخابات الرئاسة ما هو إلا مخطط لا يعلم أحد الهدف منه. وأشار إلى أن قبول اللواء عمر سليمان خوض انتخابات الرئاسة جاء نتيجة ضغط شعب متواصل خلال عدة شهور سابقة، وأنه لا يسعى لشيء سوى خدمة مصر وشعبها. ده وجهة نظر أنصار اللواء عمر سليمان. مرسي يدشن حملته الانتخابية مؤكدا أن جماعة الإخوان لن تحكم مصر. أكد الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة أن الجماعة لن تحكم مصر في حال نجاحي في الانتخابات المقبلة، وإنما سيكون رئيسا مستقلا لكل المصريين ويعمل طبقا للدستور المصري. وقال مرسي في مؤتمر صحفي أن مشروعه وبرنامجه يؤكد أنه المرشح الإسلامي الوحيد. خدوا بالكم الدكتور مرسي بيؤكد أنه المرشح الإسلامي الوحيد، والشعب المصري هو الوحيد الذي يحكم على هذه البرامج في الانتخابات القادمة من خلال صناديق الانتخابات. وأكد مرسي أنه في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة سيستقيل مباشرة من رئاسة حزب الحرية والعدالة حتى يكون رئيسا للمصريين جميعا، مشددا على أنه سيرعى حينها كل المصريين وأمن الوطن ومصلحة المواطن باستقلال تام. في الجزئية دي طالما بنتكلم عن الإخوان، الإخوان لهم تصريحات عديدة النهاردة. القيادي الإخواني سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بيقول: الإخوان على قلب رجل واحد لدعم مرسي، لا نقبل فكرة المرشح التوافقي إلا إذا وقع الاختيار على مرشحنا. العوة دكتور سليم العوة كان عضوا بالجماعة، وأبو إسماعيل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأبو إسماعيل استقال أخيرا. ده حوار القيادي الإخواني سعد الحسيني في جريدة الأهرام النهاردة. لا مانع من إسناد موازنة الجيش لمجلس دفاع وطني، بيتكلم في أمور عديدة وأخبار وتقارير ويعني أشياء عديدة في حواره النهاردة في جريدة الأهرام، المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب. بيتكلم أيضا عن جزئية أخرى، عندنا حاجة في مسألة طالما الإخوان ومسألة المرشح التوافقي لو تم أو لو تم اجتماع القوى الإسلامية من أجل الاتفاق على مرشح إسلامي واحد، الإخوان بيقولوا لن يكون إلا الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة. ولكن المستشار طارق البشري بيقول الإخوان ستدعم العوة لو سحبت مرسي. كلام مهم. المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق بيقول الإخوان ستدعم سليم العوة لو سحبت مرسي، لأنه بيقول الدكتور في هذه الحالة لدعم العوة باعتبار المرشح الإسلامي الوحيد الآن على الساحة السياسية بعد استبعاد لجنة انتخابات الرئاسة الشاطر وأبو إسماعيل، خاصة بعدما قررت جماعة الإخوان عدم دعمها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، متوقعا أن المنافسة ستنحصر في الانتخابات بين شخصيتين أحدهما ليبرالية والأخرى إسلامية. مش عارفين المرشح الإسلامي هيكون مين، هيكون مين في مسألة المرشح الإسلامي، لأن في كلام هقوله دلوقتي في مسألة الائتلاف المدني وإلى آخره، ولجنة المئة هيكونوا بكرة وهيقرروا تشكيل مجلس رئاسي في تضارب في بعض الأمور إن شاء الله. معانا هنرجع تاني للخبر لأن معانا هاتفيا محمد مشعل منسق حملة عمر سليمان. أهلا أستاذ محمد.
أهلا بيك.
إزاي حضرتك؟
أولا أنا بس منسق الإعلامي للحملة.
أهلا وسهلا.
منسق العام للحملة، منسق الحملة حدثين.
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
المنسق الإعلامي لحملة السيد عمر سليمان، أهلا بيك.
أهلا بيك.
أنتوا بتطالبوا وزير العدل بإعلان عدد توكيلات بالمحافظات، مش الموضوع انتهى؟
مش الموضوع إيه؟
انتهى، يعني الموضوع انتهى وتم استبعاد السيد عمر سليمان.
أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا ولا طبعا مجمدين الحملة، الحملة اتجمدت تماما. وأنا دلوقتي بتكلم بصفتي إن أنا محب ومؤيد للسيد عمر سليمان.
أيوه.
طبعا احنا لما النهارده ناس تطلع تقول ده في توكيلات مزوره، ده في توكيلات فيها مشكله، في ده انا هل انا مسؤول النهارده عن واحد محب عمل لاخ احد المرشحين الاخرين وتوكيل، ورجع لما السيد عمر نزل عمل له توكيل، هل ده انا مسؤول عن الفحص ولا هو المسؤول عن الفحص؟ وهو لما اعتد من وزاره العدل دي بمسألة الفحص ان هو سألهم على او خد منهم ما يدل على ان ده واخد عامل توكيل للسيد عمر سليمان ولحد تاني، وبناء عليه هو شاله. انا احب اوضح بس حاجة، احنا مقدمين للجنة 1000 محافظة اسيوط 1026 بالضبط، ده البيان المختوم منهم اللي هم استلموه مننا 1026 توكيل. لما حصل فيه مشكلة في 50 توكيل انا عندي توكيلات تانية، بس انا كانش ساعدني الوقت ان انا لموهم، فبقوا موجودين عندي بالتواريخ العادية اللي هي قبل قفل باب الترشيح. هل مش من حق استبدالها وليس استكمالها؟ عشان اللفظ ده مشكلة كبيرة جدا الناس وقفت قدامه. انا ما كنتش عايز استكمل او التظلم مثل الاستكمال هو الاستبدال التوكيلات اللي هي فيها مشكله. كويس. والمشكله دي مش خاصه بيا انا، مش جهه فحص.
نعم.
انت سالت ظرف ثلاثه. فاحنا النهارده بعد قرار، فاحنا السيد عمر طبعا بيانه امبارح اللي ابكى ناس كتيره جدا وزعل ناس كتيره جدا او خلى الناس زادت لاحترامه، واللي حتى ما كانش مؤيد ليه بقى مؤيد ليه.
طيب
فاحنا عايزين نقول النهارده ان احنا بنطالب السيد وزير العدل ببيان، ما فيهاش مشكله خالص، بيان للناس بعدد التوكيلات اللي اتعملت للسيد عمر سليمان في جميع المحافظات.
طيب قول لي يا استاذ محمد، قول لي في كلام كان بيتقال ان في توكيلات كانت من توكيلات داعمه للسيد عمر سليمان كانت من المؤسسه العسكريه من عساكر الى اخره، حقيقه الكلام ده ايه؟
اولا ده كلام غير صحيح تماما، لان مفيش حد في المؤسسه العسكريه هيروح يعمل. طب ما هو يا ريت المؤسسه العسكريه، يا ريت المؤسسه العسكريه ساعدتنا يعني، انما كانت عملت لنا توكيلات كانت ساعدتنا بدل ما عملت توكيلات. انا بتكلم بصفتي الشخصيه على فكره بعيد عن الحمله دلوقتي، يعني انا مسؤول عن كل كلمه بقولها يعني. انا بتمنى بس ان احنا البيان اللي يطلع يجي يطلع تفصيلي ونشوف مين اللي في المؤسسه العسكريه ساعدنا وعمل لنا توكيلات. وبعدين المؤسسه العسكريه وفي حد في القوات المسلحه بيعمل توكيل؟
طيب ما في يعني على لسان المستشار تامر بيجاتو لما بيقول في 34 ميت عملوا توكيلات لايه حاتم بيجاتو، 34 ميت عملوا توكيلات للسيد عمر سليمان.
34 ايه؟
ميت.
السيد تامر بيجاتو مسؤول
حاتم بيجاتو
على لسانه؟
اه.
ولا هو قاله في حديث ولا على لسانه؟
موجود في جريده الشروق.
لا بعد اذنك يا ريت تجيبه على التليفون.
ايوه.
انا استاذنك نسمع.
انا بقول لك ده حوار موجود على جريده الشروق.
انا عايز اقول لك حضرتك حاجه معلش، لانه ده مهم جدا. انا راجل صحفي وبشتغل في المجال. وعارف انا بقول لحضرتك ايه كويس. يا ريت هو يجي يتفضل، يا ريت يطلع هذا الكلام. وبعدين يعني مش عارف، ما اقدرش اقول لك دي حاجه افتي فيها بصراحه.
طيب شكرا جزيلا.
موجود او غير صحيح. وبنطالب تاني بالناس اللي بتحب السيد عمر سليمان ومؤيده السيد عمر سليمان، هي بتتمنى ان السيد وزير العدل للشفافيه يطلع يقول عدد التوكيلات قد ايه لقفل اللغط. هو الموضوع اتقفل بس.
طيب.
اللفظ لقفل اللغط.
تمام.
كويس. وانا من هنا بذكر السيد عمر سليمان على البيان بتاعه وبنقول له احنا معاك ومستنيين.
شكرا جزيلا لك، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا جزيلا الاستاذ محمد مشعل المنسق الاعلامي لحمله السيد عمر سليمان. في مفاجاه، عمر سليمان مستبعد من السباق الرئاسي، ده في جريده الشروق النهارده. مفاجاه، عمر سليمان مستبعد من السباق الرئاسي منذ تقديم اوراق ترشيحه، لم يكمل الألف تأييد في 15 محافظة، وحصل في أسيوط على 996 تأييدا تم استبعاد 27 منها. محافظة نائب المخلوع رفضت منح التوكيلات الكافية. يعني الأخبار موجودة ومنشورة، هنقعد نقول ده صح وده غلط، كل يعني ربنا يعني يعلم ما في القلوب. بنقول اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبدأ غدا جلسات استماع حول التأسيسية للدستور. تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري غدا الأحد عقد أولى جلسات الاستماع حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. يعقد الاجتماع الساعة 6 مساء، وينتظر أن تعقد الاجتماعات بصفة يومية وحتى نهاية الأسبوع في سباق للزمن حتى يتم الاتفاق على التشكيل النهائي للجمعية. على أن يكون مجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد هذا الاتفاق على دعوة مجلسي الشعب والشورى الاجتماع مرة أخرى لانتخاب أعضاء اللجنة. وذكرت مصادر أن اجتماع الغد سيحضره عدد من فقهاء القانون الدستوري الذي قامت اللجنة بدعوتهم للاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة بتشكيل الجمعية. والمحكمة الدستورية بتقضي بعدم اختصاصها في الرقابة السابقة لقانون العزل السياسي. ايضا المستشار الخضيري، القرار الدستورية صفعه على وجه الحكومه ويجب صدور القانون وتطبيقه. معانا المستشار الخضيري، المستشار محمود الخضيري رئيس لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشعب. اهلا مع المستشار.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
ربنا يكرمك.
تعليقك مع المستشار على قرار المحكمه الدستوريه ان هي بتقضي بعدم اختصاصها في الرقابة السابقة لقانون العدل السياسي.
انا قلت علفت وانت قلت التعليق دلوقتي.
عايزين نسمع، عايزين التفصيل يا معالي المستشار، عايزين
يعني
نسمع التفصيل.
دلوقتي هو احنا الحقيقه احنا يعني حطينا هذا النص في قانون مباشر للحقوق السياسيه حتى نبتعد عن الرقابه السابقه اذا وضعناه في قانون الانتخابات الرئاسيه. لان الرقابه السابقه في مصر ده شيء استثنائي. احنا عندنا رقابه لاحقه وليست لدينا رقابة سابقة، ووضعت الرقابة السابقة دي من عهد الرئيس المخلوع عشان برضو يحاول ان هو يعني يتلاعب ويعطل القوانين. المهم ان احنا قلنا ان هذا القانون لا يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا في الرقابة السابقة. الحكومة قالت لا، لو وضعته في القانون المدني هيتعرض برضو على المحكمة الدستورية العليا. أي المحكمة الدستورية العليا ردت عليهم وقالت لهم لا، القانون ده ما يفيش رقابة سابقة. أيوة. وأخذت برأي المجلس. ويعني أنا شايف أن الحكم ده الحقيقة يعني حقيقي، يعني مش يعني لم يجانبه الصواب.
طب هل تتوقع معالي المستشار موافقة المجلس العسكري على القانون؟
عدم موافقته يجعل له رأي مسبق ويخليه لا يقف على مسافة واحدة من المرشحين كما يقول، ويحطه في موقف حرج. ولذلك أنا بقول أنه يجب غدا أن يصدر هذا القانون.
طب على أرض الواقع متى يتم تنفيذ القانون؟
يتم تنفيذ القانون بقى، التنفيذ ده يتعلق بالمحكمة باللجنة العليا. ونترك الأمر بقى للمحكمة العليا تشوف هتقول إيه.
طب السيد عمر سليمان بيقول ان هو لم يكن يتوقع هذا الرد اللي شافه والناس كلها كانت خايفة منه، تعليق حضرتك عليه؟
والله يبقى هو مش عارف نفسه. يبقى معنى ذلك ان هذا الرجل لا يعرف نفسه.
أيوة.
لا يعرف انه جلاد الحكم السابق، لا يعرف ان هو الاداة التي كان يستعملها مبارك للبطش بالناس وافساد العلاقة بين مصر والفلسطينيين وافساد العلاقة بين الفلسطينيين انفسهم. هذا الرجل يجب محاكمته، وهو مكانه حاليا انا اعتقد ان اللي في السجن مش اكثر خطورة منه.
طيب معالي المستشار، عايزا البس بعد اذن حضرتك لمنطقة اخرى، الا وهي ما يتردد وما يقال بان هناك ازمة موجودة بين او صدام بين البرلمان والحكومة.
يعني هو في ازمة مش عايز يشك، ناتجة عن ان الحكومة لا تفعل شيئا، وان اعضاء مجلس الشعب هم الذين يعني بيعانوا من هذا هذه السلبية للحكومة. اعضاء مجلس الشعب اعتبرهم ان هم الناس اللي محتكين بالناس، المحتكين بالشعب، الشعب بيحملهم مسؤولية عدم انجاز اي شيء في الفترة السابقة، في حين ان الحكومة هي المسؤولة عن هذا. ده السر في هذا الصدام.
أيوة.
ولكن انا الحقيقه يعني مع ايماني بهذا تماما لا ارى سحب الثقه من الحكومه الان. الفتره الباقيه يعني تقدر تحسب بالايام وليس بالشهور، وان شاء الله بعد انتخاب الرئيس يكون عندنا حكومه مستقره تستطيع ان تحقق امل الشعب اللي بترجوه.
طب بعد اذن حضرتك، دلوقتي في يعني حضرتك في لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه في اجتماع غدا، وهيبداوا جلسات استماع حول تاثير الدستور، وفي اجتماع النهارده مع الفريق سامي عنان بيجتمع بعدد من فقهاء القانون لمناقشه التاسيسيه. ما انت شايف ان في تعارض بين الاثنين مع المستشار؟
في تعارض، وانا ارى ان القوات المسلحه توقف اي نشاط لها في هذا الامر، لان الامر بيناقش في اللجنه التشريعيه، واحنا هنستمع لكافه القوى. واحنا عموما اللي عايز يقول اي حاجه يجينا. لو القوات المسلحة لها اقتراح، اي حد من الشعب له اقتراح ايا كان اتجاهه او انتمائه هنسمعه وهنسجل اقتراحه، ويعرض هذا على البرلمان بشعبتيه لاقرار هذه المبادئ التي يجب على اساسها اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
طب ابعاد المطالبة بابعاد البرلمانيين عن اللجنة التأسيسية للدستور
ده استقر تقريبا وهينفذ باذن الله.
هينفذ؟
هينفذ تماما باذن الله.
لن يكون في اللجنه التاسيسيه اي نائب.
اي نائب.
طب هل ممكن الدستور يتم وضع الدستور خلال ال 40 يوم اللي جايين قبل انتخابات الرئاسه؟
لا، انا اعتقد ان الاستعجال في هذا ليس من المصلحه.
يعني ممكن الرئيس قبل الدستور؟
ممكن، او ايه المانع؟ وانا ارى ان الرئيس قبل الدستور اوفق للدستور.
طب الرئيس لما ياتي
حتى لا يوضع في ظل الحكم العسكري.
طب الرئيس لما ياتي هيقسم على ايه؟
نعم،
الرئيس القادم هيقسم على ايه؟ قسم وهيبقى على ايه؟
يقسم على البيان الدستوري اللي موجود، المانع.
البيان الدستوري. وحينما يتم وضع الدستور هل سيقسم مره اخرى ولكن مره واحده؟
ويقسم مره اخرى او يقسم، يعني مسائل شكليه بسيطه ممكن ايجاد حل لها، يعني ما هيش معضله بالنسبه لنا.
طب هل يعني انا بتكلم معاك بلسان الناس اللي ممكن يبقوا معترضين على بعض الامور، طب ما ممكن الحاجات الشكليه اللي حضرتك بتتكلم فيها او بتقول عليها ممكن دي تهدد ببطلان منصب الرئيس؟
لا، ليه عشان ايه؟ يعني اذا نص الدستور على ان يقسم اليمين مره اخرى يقسم.
ايوه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار محمود الخضيري، نسعد بك دائما ان شاء الله، شكرا جزيلا لحضرتك. كلام مهم من رجل مهم المستشار محمود الخضيري. طبعا في تعارض واضح من الكلام ان بين اجتماعات المجلس الاعلى للقوات المسلحه مع عدد من فقهاء القانون لمناقشه التاسيسيه، محتاجين يا ريت لو نتواصل مع فقيه قانون دستوري نقدر نفهم احنا محتاجين، لان الجزئيه دي الناس عايزه تفهمها لان هي المشكله اللي بنواجهها خلال الايام القادمه. واللجنة التشريعية هتبدأ غدا جلسات استماع حول التأسيسية للدستور، والمستشار الخضيري بيقول طبعا ده في تعارض، في تناقض كبير بين الاثنين. على العموم تأجيل اجتماع المجلس العسكري والقوى السياسية للخميس المقبل. ضوابط الدعاية الانتخابية، حظر استخدام دور العبادة وساعة لكل مرشح بالتلفزيون المصري. المحكمة الدستورية بتقضي بعدم اختصاصها في الرقابة السابقة لقانون العزل السياسي. أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012 وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011. المشير طنطاوي بيقول نسعى لدستور يرضي جميع أبناء الشعب وسنسلم البلاد لنظام مدني منتخب. أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المصريين عظماء وأن مصر ستعبر إلى بر الأمان بفضل القوات المسلحة وتماسك قواتها. قال طنطاوي في حديث لقادة وضباط وأفراد الجيش الثالث الميداني المشاركين في المناورة بدر 2 أن القوات المسلحة مستمرة في المساهمة في بناء مصر، مشيرا إلى أن أحد المهام الأساسية للقوات المسلحة في وقت السلم وفقا للدستور والقانون هو معاونة الجهات المدنية في التنمية ليس فقط في شرق العوينات ولكن التنمية في كل المناطق. دعوة قضائية لإقالة بيجاتو من منصب أمين عام انتخابات الرئاسة. أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبة بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والخاص بانتداب المستشار حاتم بيجاتو أمينا عاما لجنة انتخابات الرئاسة والأعضاء المنتدبين من المحكمة الدستورية العليا. حزب النور يدعو من غزة لرفع الحصار وتحقيق المصالحة الفلسطينية. النور عبد الغفور لم يفاوض على استعادة ضباط مصريين مختطفين في غزة. نفى الدكتور مصطفى عبد الرحمن أمين عام حزب النور بشمال سيناء ما تردد عن قيام رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور بالتفاوض حول إرجاع 3 ضباط مصريين يتردد أنهم اختطفوا من قبل المسلحين في غزة خلال أحداث الثورة وذلك خلال زيارته الحالية للقطاع. إسرائيل بتحث مواطنيها على مغادرة سيناء فورا. محافظ جنوب سيناء مزاعم إسرائيل بوجود مسلحين شائعات لضرب السياح. معانا أخبار عديدة مشاهدينا الكرام، مش عايز أطيل لأن معانا الأستاذ خالد علي، محتاجين نتكلم معاه ونتعرف عليه. ولكن أخبار سريعة، موظفون مدنيون بالداخلية يقطعون طريق القاهرة السويس للمطالبة بالتثبيت. الفريق أحمد شفيق ينفي انسحابه من السباق الرئاسي. الدكتور محمد مرسي بيقول العسكري سيشارك في اختيار وزير الدفاع بأي حكومة جديدة. مشايخ سيناء يطالبون أعضاء لجنة الأمن في البرلمان بتعديل اتفاقية كامب ديفيد. وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 في سقوط سور مخبز على طابور للخبز بإمبابة. ونيابة الأموال العامة تطلب تحريات الرقابة الإدارية عن حسابات مبارك السرية. ومحكمة جنايات القاهرة شمال تبرئ المتهمين الخمس بإحراق قسم عين شمس. مشاهدينا الكرام، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل، بس قبل الفاصل أقول بس خبر مهم جدا، لأن بقول لجنة المئة في مسألة إن هم بيطالبوا بمجلس رئاسي مدني وهيتكون وهيشكلوه وهيقولوا كلام كتير بكرة، بالتأكيد هنتابع كل ده. ولكن عندنا حاجة تانية كمان، الائتلاف المدني يطالب بتشكيل مجلس رئاسي بقيادة البرادعي. طلب الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية أمس، والذي يضم في عضوياته 28 حزب وحركة سياسية، بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الدكتور محمد البرادعي في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية للانتهاء من وضع الدستور وفقا للمقترح الجديد. وأوضح الائتلاف خلال بيان أصدره أمس على هامش اجتماعه الطارئ أن المجلس الرئاسي يخول إلى سلطة إدارة المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالإشراف على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد والاستفتاء عليه، وكذلك الحال الإشراف على الانتخابات الرئاسية شريطة ألا يكون أحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. كلام مهم وأشياء عديدة من هنا وهناك. وائتلاف القوى الإسلامية والوطنية يطالب بإقالة فورية للمفتي الدكتور علي جمعة، واتحاد الكتاب يسقط عضويته. مشاهدينا الكرام، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع الأستاذ خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية.
دائما لها السر. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة. عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروضه. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم. 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة. وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها: الحقوق الضائعة سبب اعتصامات عمال انترمنت بالإسكندرية، في قنا أهالي قرية حاجر الدهسة يرحبون بمساعدات القوات المسلحة ودار الأرمان الخيرية، في بني سويف عزبة نجيب تسقط من حسابات المسؤولين، أيتها القوى السياسية لحظة نظام، الدكتور عاطف البنا الصراع مفتعل من القوى الليبرالية واليسارية، لا للحياة على صفيح ساخن، صباحي في حوار خاص للرحمة، الإخوان ليس لهم فرصة في الانتخابات الرئاسية، مواجهة دكتور هشام أبو النصر، منع استخدام الدعاية في المساجد على الإطلاق عور في فهم الشريعة الإسلامية، والدكتور أحمد كريمة يرد استخدامها في الدعاية يتنافى مع رسالتها إسرائيل تنقب عن البترول في المياه الإقليمية المصرية، عفوا البرلمان خارج التأسيسية، هل ينجح البرلمان في عزل الفلول؟ حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. جريدة الرحمة. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv. أقوال السلف عن مصر ونيرس.
رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك.
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار، وسخر الله له كل نهر من المشرق إلى المغرب، فإذا أراد الله تعالى أن يجري نيل مصر أمر الله كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له الأرض عيونا فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله عز وجل أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقد ورد أن مصر كنانة الله في أرضه.
عن مصر ما تسألنيش، ما هي قلبي وفيها بعيش،
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
مصر مصر مصر.
Oh.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم الأستاذ خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
ربنا يخليك.
أستاذ خالد علي، مشاهدينا الكرام، أحد الوجوه الشابة في سباق مرشحي الرئاسة الذين ظهروا في الفترة الأخيرة. أستاذ خالد علي عرف بأنه مدافع عن حقوق الإنسان وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات. أستاذ خالد علي من المدافعين عن المتظاهرين اللي قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، أحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين اللي قبض عليهم بسبب احتجاجهم على غزو العراق عام 2003، أول من فكر في تأسيس جبهة للدفاع عن المتظاهرين. خالد علي لم ينضم لأي حزب في مسار تاريخي، وإن كان له ميول يسارية، إلا أن يؤيد المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت راية وطن واحد. احنا بنسعد بيك يا استاذ خالد، منورنا وسعداء بيك. حبدا مع حضرتك والترشح لانتخابات الرئاسه والى اخره، شايف حضرتك في البدايه كده يعني المنظر العام والصوره العامه؟
اكيد الصوره العامه محبطه للعديد من المواطنين بسبب ضيق الاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه وشراسه الصراع على السلطه، اللي الناس شايفه القوى السياسيه وكل الاطراف بتتصارع وما هيش شايفة قد إيه أحوال الناس واقفة ومتأزمة. وللأسف ما فيش أي طرف من أطراف الصراع راضي ياخد خطوة لورا عشان المركب تمشي. المجلس العسكري متمسك إنه يفرض المرحلة الانتقالية زي ما هو عايز. الأغلبية البرلمانية مش عايزة تتوافق على فكرة جمعية تأسيسية يشارك فيها كل أطياف المجتمع للوصول إلى دستور توافقي. حتى المشهد كان في التحرير امبارح كان مشهد مؤلم، في صراع شرس ما بين الأطراف، وما كانتش أبدا جمعة لم الشمل زي ما كان بيتقال.
طيب يعني أنت حضرتك متى قررت خوض سباق الترشح للرئاسة؟
في الحقيقة اتطرح علي الموضوع من مجموعة من الزملاء في شهر 12، وعلى ما حسمت القرار بعد تفكير وبعد استشارة عدد كبير من الأصدقاء والسياسيين كان في شهر 2، كان في 20 فبراير، وأعلنت عنه يوم 27 فبراير.
طب أنت شايف فرصة الأستاذ خالد علي هل ارتفعت بعد استبعاد 10 من المرشحين لسباق الرئاسة؟
لا، مش حكاية ارتفعت ولا انخفضت. بالتأكيد خروج بعض الأسماء وهي أسماء قوية بيعيد تشكيل الخريطة الانتخابية مرة أخرى. وان تشكيل الخريطة الانتخابية قبل خروجهم كان بشكل معين، دلوقتي بقت بشكل تاني. ثم يوم 26 مع اعلان باقي الاسماء، اعلان الكشوف النهائية لاسماء المرشحين، هتتغير الخريطة. ثم اذا كان هناك تحالفات هتتغير الخريطة مرة ثالثة على ارضية هذه التحالفات.
في تحالفات بتتم،
في دعوات، بس ما اعرفش هل هذه التحالفات هتنجح ولا مش هتنجح.
شايف لجنة المئة وعمار علي حسن والمجموعة اللي معها هل ستثمر في اجتماعها في الغد إن شاء الله؟
أتمنى إن هم ينجحوا في دوت، وهي مجموعة وطنية بتسعى بكل السبل لمحاولة توحيد الصف. أتمنى إن هم ينجحوا في دوت، وأنا بقدر الإمكان بحاول أساعد في هذا الأمر.
طيب هل من الممكن إن الأستاذ خالد علي، طبعا لك الحق إن أنت تستمر في مسألة الانتخابات، هل ممكن تنسحب لصالح أحد مرشحين الرئاسة؟
لا، أنا مش هنسحب لصالح أحد المرشحين، ولكن من الممكن أن نتوحد على فكرة، نتوحد على هدف. بمعنى إذا كان الطرح اللي معمول حتى هذه اللحظة من بعض القوى، أنا طرحت من يوم السبت الماضي مجموعة من الأسماء، الدكتور عبد المنعم الفتوح، العامل العظيم أبو العز الحريري، المستشار هشام بسطويسي، الأستاذ حمدين صباحي، الدكتور أيمن نور. طرحت ان هم يقعدوا ويتوافقوا، بس بشرط يبقوا الخمسه دول لحد يوم 26. يقعدوا ويتوافقوا، اللي هيتوافقوا عليه انا كمان موافق عليه. بدون ما اشارك
الخمسه دول.
الخمسه دول
دكتور عبد المنعم مفتوح، السيد ابو العز الحريري، مستشار هشام البسطويسي، الاستاذ حمدين صباحي، ايمن نور خرج.
انا بعتبر ايمن نور ما خرجش، لان كلنا عارفين الظلم اللي تعرض ليه ايمن نور في عهد النظام السابق. فانا بقول ان الخمس اسماء دي يقعدوا ويتوافقوا لحد يوم 26. اذا حدث هذا التوافق انا هكون معاهم مجرد جندي في الحمله اللي هم يختاروها.
ما هي المشكله ان ممكن بيتقال ان انا ممكن ابقى رئيس، لا اقبل ان اكون نائبا.
انا بره ده مشكلة. انا كخالد بشوف ان قوى الثوره متشتته وانها عايزه تتوحد. ورؤيتي ان التوحد هيبقى توحد بجد على الاسماء دي. لو خرج احد هذه الاسماء هيبقى التوحد ضعيف وبالتالي مش هيؤتي ثماره اللي احنا بنتمناه. وعشان كده انا بقول مستعد اشتغل وراء اي حمله لو هنتوحد، وده لحد يوم 26، لان مع يوم 26 خلاص ما عادش في وقت هيبقى موجود الناس مكمله حملاتها. وفي بعض الاحيان للاسف بعض الحملات اساءت هذه المبادره مني وحاولت تستخدمها انها تقول ان انا تنازلت لصالح فلان. انا مش اتنازل لصالح اسم ايا كان هذا الاسم، ولكن اتنازل واقبل ان نكون التوحد على فكره وعلى اجنده
اقتصاديه وسياسيه. الفكره محدد. ايه والاجنده ايه؟ 1 2 3
الفكره مرتبطه زي ما قلت ان
الخمس اشخاص
دول يكونوا متوحدين على.
طب ليه الخمسه دول مع ان في اسماء تانية موجوده؟
زي مين؟
عندك الدكتور محمد مرسي، عندك الدكتور سليم العوة، عندك أسماء عديدة.
لأن ده مرتبط بالرؤية اللي احنا طرحينها للأجندة اللي تتبناها هذه الأسماء. أنا من وجهة نظري أن الأجندة تبقى مرتبطة ببرنامج واضح لسياسات اقتصادية واجتماعية تتحدث عن العدالة الاجتماعية وتقوم بتغيير السياسات لتحسين أحوال الفقراء بشكل حقيقي. والبرنامج الذي طرح من المهندس خيرت الشاطر أنا مختلف معاه تماما.
ليه بقى؟
لأنه قايم على فكرة التوسع في الخصخصة.
ده مشروع النهضة؟
هو من وجهة نظره مشروع نهضة، من وجهة نظري هو مشروع خراب. وجهة نظري البسيطة أنه مشروع خراب.
فهمنا يا أستاذ خالد.
فكرة أنك طول الوقت تحمل الفقراء ضريبة سياسات اقتصادية بقى غير مقبول. والخصخصة في حد ذاتها هي نسح ثروة المجتمع لصالح بعض الأفراد وبعض رجال الأعمال تحت مسمى تحرير الاقتصاد. وللأسف ده مش تحرير الاقتصاد، لأن ده ملك المجتمع. إيه اللي يعيب إن المجتمع يبقى يتملك بعض عناصر الإنتاج؟ إيه اللي يعيب المجتمع إنه يوازن ما بين وجود قطاع خاص وقطاع تعاوني ووجود قطاع عام قادر على طرح عدد من الأفكار والمشاريع الكبرى لمساعدة المجتمع في النهوض؟ ليه بقول إن القطاع العام يبقى موجود وأنا ضد فكرة الخصخصة؟ إحنا بنقول إن إحنا عندنا بطالة. القطاع الخاص أنا ما أقدرش أجبر حضرتك لو عندك مصنع أقول لك خد 100 عامل والمصنع ما يستوعبش قال لي 50، ما أقدرش أجبره. ولا أقدر أجبر التعاونيات. الجهاز الإداري للدولة فيه 6 مليون عامل وفيه 500,000 عمالة مؤقتة، فما أقدرش أحمل عليه. مين بقى؟ لا القطاع الخاص أقدر أجبره ولا الجهاز الإداري للدولة فيه مكان. مين اللي هيحل جبل البطالة غير إن الدولة بقطاعها العام اللي موجود؟ مش بقول ان انت هتبني انت هترجع الامور لوضعها الطبيعي. عندي قطاع عام موجود ومتوقف عن العمل بدون سبب، وبالرغم من ان اكتر من نصه متوقف عن العمل محقق ارباح 3.9 مليار. فهذا القطاع اعيد تشغيله. ما ينفعش يبقى مصنع زي الغزل والنسيج في الفيوم ولا الشرباجي ولا اي مصنع مصانع القطاع العام متوقف. دول اللي يقدروا يحلوا مشكلة البطالة. وعندنا العديد بقى من الشركات اللي بتعاني منذ خصخصتها بطريقة خصخصة قاسمة أدت في النهاية إلى العدوان على ممتلكات الشعب زي ملايين الجنيهات وربما مليارات فيما يتعلق بخصخصة مثلا شركات الأسمنت. فتبقى شركة أسمنت أسيوط أو حتى أسمنت اسكندرية، أسمنت أسيوط متخصخصة بما يعادل 500,000 بالرغم أن سعرها السوقي 13 مليار. ما ده معناه أنا طول النهار بتكلم عن العدالة الاجتماعية. طب هتجيب الفلوس منين؟ هجيب الفلوس من عقود اللي تم بيعها في عهد مبارك اللي باعوا البحر والجو والأرض بطرق مخالفة للقانون مخالفة القانون والمزادات والمناقصات. وأنا مش بقول إن أنا هطلع قرار وأمم، أنا بقول إن المحكمة لما تحكم حكم قضائي لابد إن احنا نحترم حكم القضاء وننفذه.
جميل. طب يعني لذلك أنت على اختلاف مع برنامج مشروع النهضة اللي كان بيقولوا الدكتور بيقولوا المهندس خيرت الشاطر واللي بيقولوا دلوقتي الدكتور محمد مرسي.
هي رؤية اقتصادية بختلف معها جذريا.
طب انت شايف لو يعني لو قدر ربنا سبحانه وتعالى ليك واصبحت رئيس الجمهورية كيف ستتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين؟
هتعامل معهم باعتبارهم فصيل سياسي موجود في الشارع المصري، لابد ان هذا الفصيل يحصل فيه توافق على عدد من النقاط. التوافق هيبقى مرتبط بمصالح المجتمع. اللي انا هشوفه في صالح المجتمع هتوافق معاهم فيه، اللي انا مش هشوفه في صالح المجتمع اكيد مش هتوافق معاهم فيه.
بس انا حاسس من كلامك ان انت ما انتش راضي عن اسلوبهم في العمل السياسي الان.
انا ما انكرش ان انا كان وجهة نظري انه بعد الاخوان المسلمين هياخدوا الاغلبية في مجلس الشعب، كان في تخيلي ان الاداء البرلماني بتاعهم كان هيبقى نموذج مختلف. لكن يبدو أن الصراع ما بين القوى المتشددة والقوى المتوسطة في الرؤية داخل الجماعة انعكس بشكل كبير على الأداء البرلماني. يعني مثلا أنا النهاردة قاعد بسأل نفسي سؤال، فين الدكتور عصام العريان؟ يعني وهو صحيح. من الوجوه المهمة لدى جماعة الإخوان المسلمين، فينه في كل هذا المشهد؟ أنا مش لاقيه موجود. وأعتقد أن الجماعة لو استمعت لشباب الجماعة كان بقى الوضع مختلف جدا.
ما ممكن يتقال أستاذ خالد، ما هو يعني المجلس الشعب الأغلبية أو الأكثرية اللي موجودة في مجلس الشعب بقى لهم 3 شهور ولسه ما نقدرش نحكم عليهم، هيتقال في المقابل طب ما المجلس العسكري بقى له سنة ونص، إيه اللي حصل؟
بالضبط، احنا بنلوم المجلس العسكري وبنلوم البرلمان، لكن في النهاية هل ينفع ان يبقى برلمان منتخب مش عارف يفتح القصر العيني، مش عارف يرفع المعاناة والظلم عن اهالي عبدين بدون مبرر؟ يعني حتى الشوارع اللي في عبدين اللي بعيد عن مجلس الشعب الشوارع مغلقة بدون مبرر منطقي. ما كانش ينفع ان احنا نركز كل جهودنا فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالصراع على السلطة، لكن بالاجراءات المرتبطة بمصالح الناس زي المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 للتصالح مع رجال الأعمال على الفساد اللي تم، زي تثبيت العمالة المؤقتة، زي قانون الحريات النقابية اللي بيتيح لعمال مصر التمتع بالحريات النقابية وإجراء انتخاباتهم. كل النقابات والأحزاب أجرت انتخاباتها، والعمال سواء الاتحاد الرسمي ولا الاتحاد ولا الاتحاد المستقل مش عارفين يجروا انتخاباتهم. تثبيت العمالة المؤقتة، الحد الأدنى للأجور وربطه بشكل حقيقي بالحد الأقصى، كل هذه القضايا بقت قضايا مترحلة ومحناش قادرين نبص ازاي الناس بتعمل معاناة. وده في الحقيقة مش كلام سياسي لمجرد ان انا مختلف معهم سياسيا، حضرتك لو نزلت رجل الشارع العادي قل له تقييمك ايه للتجربة هتسمع منه، ربما تسمع منه اجابة اكثر
منه. ممكن خلينا برضو نكون يعني منصفين استاذ خالد، ما ممكن يتقال ان ما هي المشكلة ان ممكن يكون المجلس العسكري او الحكومة هي اللي بتعرقل خطواتهم من اجل ان هم ما يقدروش يعملوا حاجة، يظهروا قدام المجتمع، يظهروا قدام دوائرهم، يظهروا قدام الناس كلهم ان هم مش عارفين يعملوا حاجة، ان هو في المجلس بس ما هو الا شو اعلامي فقط مش قادرين يعملوا حاجة.
ينفع
ممكن يكون في
ينفع ده يبقى مقبول؟ السلطة الوحيدة المنتخبة من هذا الشعب مع انتخابات هم بيقولوا عليها انها ازهى انتخابات ديمقراطية،
ما هو في صدام مباشر دايما بينهم وبين الحكومة.
كان الصدام على ايه؟ وليه ما كانش في صدام قبل كده؟ ماشي، يعني اعتقد ان دي حجة غير مقبولة. لانه في النهاية انت لو انحست الوضع مجموعة من القوانين لصالح الناس هتتنفس.
شايف ايه لو كانوا عملوا من بداية اول شهر كانوا طلعوا قوانين ايه والناس هتقول بالفعل ده برلمان الثورة؟
كان في موقفين اتنين. اول موقف الشهداء اللي كانوا في مجلس الوزراء، احنا عندنا شهداء ماتت في شارع مجلس الوزراء عشان بيقولوا الجنزوري ما يستلمش والبرلمان يستلم، من شباب الثورة اللي هم كانوا حتى من الممكن توصفهم ان هم خصوم للجماعة، لكن يستشهدوا عشان بيقولوا ان دول هم اللي يدوروا، هم دول اللي يشكلوا الوزارة. وللأسف دلوقتي بنشوف هم اللي كانوا بيدافعوا عن الجنزوري دلوقتي هم اللي بيقولوا عايزين نشيل الجنزوري، في وقت المفروض فاضل شهر ويجي رئيس جمهورية المفروض هو اللي يشكل بقى الحكومة الجديدة. فلو كان تم تشكيل حكومة ائتلافية بتعبر عن أطياف المجتمع وبتحاول تفتح الباب لكل قوى الثورة وتقدم نموذج للعمل الجماعي كنا قدرنا ننهض وناخد خطوة لقدام. ده من زاوية. من زاوية تانية على طول لابد ان انا ابص على فكرة القوانين اللي ممكن تساعد المجتمع المصري على تحسين اوضاعه، وتحسين الاوضاع يجي بان انت تبص بجد على الحد الادنى للاجور والحد الاقصى. مش مجرد يقول لي
انت مهتم بالناس الفقراء دايما.
يعني في النهاية الثورة دي بجد ملهاش اي قيمة لو ما عملتش تحسين في اوضاع الفقر.
جميل.
ملهاش اي قيمة من اي فصيل سياسي من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، ملهاش اي قيمة ما كانش يبقى فيها توزيع عادل للثروة في المجتمع. وبالتالي كنا نقدر ناخد عدد من الخطوات. تثبيت العمالة المؤقتة ايه ازمته؟ مفيش ازمة فيه، مفيش اي ازمة. عندي 500,000 عامل بيئنوا، تم استغلال حاجتهم للعمل وبقالهم عشرات السنوات بدون ما يشعروا بالامان بشكل حقيقي. قانون العمل. ومن اهم النقط في قانون العمل، احنا لما عامل بيروح محكمة عشان يتفصل، المحكمة الشغل فصل، بنروح المحكمة فنثبت ان العامل ما اخطأش لا خالف لقانون ولا خالف لائحة، والقاضي يدينا حكم بحق العامل في العودة للعمل. يستطيع صاحب العمل انه يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي مقابل ايه؟ يدي العامل تعويض شهرين عن كل سنة. فعلى الاقل بنطالب ان يتعمل تعديل ان حكم المحكمة اللي يصدر يتنفذ. من حق العامل طالما ما اخطأش والقضاء انصفه يرجع شغله تاني وياخد كل مستحقاته. العامل بقى لو مش عايز يكمل هو قلقان من صاحب العمل، في الحالة ديت المفروض ان العامل ياخد التعويض ويمشي لان هو اللي بقى قلقان. لكن طالما القضاء قال له ارجع وهو شايف ان من حقه يرجع، دي نقطة في غاية الأهمية. ليه؟
صحيح.
حضرتك تخيل المشهد لو عندك 25 سنة ما كنتش متزوج، اشتغلت في مكان ما بقالك 15 سنة، بقى عندك لما سنك بقى 40 سنة بقى عندك طفلين، بقى عندك التزامات وأعباء، اتفصلت. لو المحكمة رجعتك وصاحب العمل رفض، معناها ايه؟ هتاخد تعويض شهرين عن كل سنة هيخلصوا خلال كام شهر. تدور على عمل في مجتمع يعاني من البطالة، وإن لقيت عمل هتبدأ من أول سلم الأجور ومن أول السلم الوظيفي. عشان كده العمال في بلدنا بيتجرعوا المرارة عشان أكل عيشهم، لازم أديهم حماية. ولازم وأنا بتعامل مع المستثمرين، أنا مش ضد المستثمر يجي، بالعكس أنا عايزه يجي،
بنرحب بيه طبعا،
أهلا وسهلا بيك، بس ما ينفعش أستمر في التضحية بحقوق العمال باعتبارها تيسيرات بتقول لي فيها المستثمرين والعمال تعالوا، أنا عندي عمال بدون حماية. ده كل دول العالم بما فيها منظمة التجارة العالمية بتربط بعض المنح والاستثمارات بالالتزام بمعايير العمل الأساسية. عقد عمل بجد، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، حريات نقابية. عشان كده لازم عمالنا يتمتعوا بالحماية دي. ايه اللي كان يمنع ان قانون زي دوت يخرج؟ ايه اللي يمنع انك تحصر كل العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة وبجد ان هذه العمالة تتثبت؟ ايه اللي يمنع ان يبقى في تفكير على برامج رعاية صحية واجتماعية للحرفيين والعاملين لأصحاب أنفسهم زي سواقين التاكسي وزي غيرهم من الحرفيين؟ إيه اللي يمنع إنك تعمل برامج صحية موجودة للفلاحين؟ كل دي أفكار على فكرة مش محتاجة ميزانية. لأنك أنت لو جيت لأي عامل أو فلاح وقلت له أنا عايزك تدفع 100 جنيه في الشهر، هعمل لك تأمين اجتماعي وتأمين صحي، أنا أزعم إن هم هيدفعوا بس بشرط واحد بس، يلاقي وقت ما يتعب مستشفى تعالجه، ووقت ما يعجز يلاقي معاش محترم يبقى في انتظار.
عارف المشكلة أستاذ خالد، الكلام جميل وكلام رائع، ولكن بيتقال دايما اللي بيبقى برا المنصب وبرا الكرسي وبعيد عن الكرسي هو مش حاسس بالمشاكل اللي هم بيشوفوها، فلما بتيجي تقعد على الكرسي الكلام ده كله مش بنلاقيه، الكلام ده كله بيتغير فمش بنلاقي حاجة.
لا ده مش حقيقي. ليه؟
حصل مع نماذج كتير.
ما هقول على الأقل ممكن ما يبقاش حقيقي بالنسبة لي. لأني وأنا بتكلم عن ده لازم الناس تبص انا كنت بعمل ايه. انا قدرت وانا محامي صغير وربنا وفقني بمساعده العديد من زمايلي ان اعمل خلخله في قضيه الاجور، وان احنا نفتح هذا الملف في الاجور دي فيها تشوهات والحد الاقصى والحد الادنى. قدرنا احنا وزمايلنا نوقف خصاصه الهيئه العامه للتامين الصحي. فانا بقول كلام انا ملتزم بيه مارسته في حياتي قبل كده، وسعيت ضد نظام كلنا كنا عارفين النظام دوت قد ايه كان نظام شرس. وبالتالي الكلام اللي انا بقوله مش مجرد كلام، وبالتالي هذا الكلام انا ملتزم بيه امام ربنا وامام كل الناس، لان البلد دي اوعى حد يصدق ان البلد دي بلد فقير.
بس الواقع أليم.
لا
الواقع أليم.
الواقع بسبب الصراع السياسي معطل، لكنه
يعني الجماعه اللي فوق هم اللي بيأثروا على اللي تحت.
بالضبط، في صراع سياسي مأثر بقدر ما في الحركه.
لكن
الواقع الناس بتبص له من زاويه انه أليم، لكن انا بحاول ابص له من زاويه ايجابيه. مفيش شعب في العالم يا جماعة عمل ثورة وكان عايش في الأمان اللي احنا عايشين فيه ده. فرنسا نفسها قعدت في حروب آلية أكتر من 15 سنة. ده معناه إيه؟ معناه أن ربنا وهبنا شعب بيحب السلام، قادر يعيش من غير شرطة، قادر يحمي نفسه بدون أي حماية. في ظل هذا الارتباك وفي ظل هذا الصراع الشرس على السلطة ملتزم بالسلمية
إلى حد ما
بشكل كبير. ده مش لحد ما، ده انا بقول للناس، الناس في بعض الاحيان تقول ده احوالنا، ده في بلطجيه، ده في ده، البلاد اللي بيحصل فيها ثورات بتبقى مجازر في الشعب.
بس في المقابل برضه استاذ خالد، ده كلام جميل وشعب مصر مسالم الى اخره، ولكن في انفلات امني، في سرقه، في حاجات كتيره برضه.
لا هو
الناس حاسه بيها.
لا انا شايف انه مش انفلات امني قد ما هو جزء من فكره التقصير الامني. في ايه التقصير الامني؟ مرتبط ان احنا قدام حاله من حالات الاضراب التباطؤي عن العمل اللي بتقوم بيه الشرطه.
تمام.
اسمه اضراب تباطؤي، والعمال كلهم يعرفوا ده، انك بدل ما تشتغل تعمل 100 طن فتعمل 10 طن. فهم شغالين بسياسة التواجد الظاهري دون التواجد الفعلي، دون القيام بالمهام الحقيقية. وتقدر حضرتك تحس بده، مش هقولك في الامن والسرقة والمخدرات، لا، في المرور. هل انت حاسس ان في مرور بيبذل اي مجهود لتنظيم الشوارع في مصر؟ لا، ارد على
لا انت اللي تقول
حضرتك لا انا بسأل حضرتك. تمام. حاسس ان في مرور بجنب؟ انا شايف انه لا، احنا قدام حالة من حالات التواجد الظاهري وعقاب للمجتمع على انه قام بالثورة. مش هي دي الثورة بتاعتكم؟ طب شوفوا بقى انتم من غيرنا هتقدروا تعملوا ايه. لا احنا نقدر
يعني ده مخطط.
انا من وجهة نظري ان ده تقصير متعمد.
سببه مين؟
سببه عقاب الشعب على الثورة اللي قام بيها وعلى المواجهات اللي تمت في مواجهة الداخلية. واعتقد انه لن ينصلح احوال الداخلية الا بإعادة هيكلتها هيكلة حقيقية.
طيب انا عايز هنشوف الناس عايزة من الاستاذ خالد علي ايه، ولكن خلينا بعد ما نسمع الناس هيقولولنا ايه نحدد كده افكارنا في ثلاث مشاكل رئيسية في المجتمع، ونشوف حضرتك تقدر تحلهم ازاي
ان شاء الله.
نشوف الناس هتقول ايه.
القاهرة.
استاذ خالد علي المرشح المرشح لرئاسة الجمهورية، سؤال تحب تقوله ايه؟
اقول والله احنا رايحين على فين دلوقتي، وان شاء الله يعني بعد ما يجي هل هيبقى في داخلي؟ اهم حاجة الامن الداخلي والناحية الاقتصادية، وبعد كده هنشوف ان شاء الله خارجي هنبقى ايه بالنسبة للاستاذ خالد ان شاء الله.
كل اللي انا عايزه واتمناه ان واحد يبقى عادل يطلع البلد دي من الظلم. اللي عنده شابين زي حالات، انا عندي عائلين مش عارف اجوزهم، عشان اجوز عائل النهاردة عايز له كام؟ عايزه 70-80 ألف جنيه. طب انا اعملهم ازاي؟
والله يعني مع احترامي لي واحترامي للمرشحين الاخرين، احنا بنقول دلوقتي ايا كان مرشح شخصيته ذاته، بس انا بتكلم على ان انا دلوقتي احنا قدام مننا شوية حاجات في البلد بتاعتنا الظلم سيد فيها. كلام جميل. احنا دلوقتي مش عارفين الغلا، مش عارفين نتحرك منه، ماشي. الظلم اللي هو بتاع النظام القديم الفاسد ده مش عارفين نتحرك فيه.
رسالة تحب توجه، سؤال تحب توجه.
عادل في وسط البشر دي، عادل في اهل مصر. طالما انت هترشح نفسك لكراسي الجمهورية تكون اهل ثقة لاهلها، حاسب النظام القديم على اللي عملوه ووفر، يعني حاول ان انت يعني تبص للاسعار شوية، انتبه للاسعار بتاعتنا شوية، لان الاسعار بتاعتنا دي احنا ان شاء الله لو احنا على الوضع ده هنموت بعد سنة.
والله حضرتك هي الرسالة يعني مش استاذ خالد علي بس، يعني بقية المرشحين كلهم، احنا عايزين يعني رئيس يحس بالناس، رئيس يراعي ظروف الفقير قبل ظروف الغني.
عايز اقول استاذ خالد انت هتعمل ايه لمصر؟
انا احب اقول له ان احنا دلوقتي يعني البلد في احتياج لواحد ان هو يمسكها دلوقتي. الراجل دوت يتعامل بجدية، تمام. احنا الشباب دلوقتي يعني ربنا اللي يعلم بظروفنا، معظم الشباب دلوقتي نايم في البيوت من قلة الشغل، مفيش عمل، حال البلد واقف. فاذا كان هو يوفر الفرص العمل للشباب ده يبقى تمام، مفيش مشكله، مفيش اي اعتراض عليه.
انا اتمنى لاي حد تولى الرئاسه بشرط ان هو يقدر ينقذ البلد امنيا واقتصاديا، ايا كان هذا الشخص او اتجاهه او تبع حزب او لما ليس له حزب. المهم ان هو يقدر يحقق الهدف اللي كل الشعب المصري يريد ان هو يحققه.
من القاهرة.
هتعمل ايه لمصر؟
الناس عايزة الامن وعايزة العدل زي ما شفنا، ومجرد احلام بسيطة بالشغل وان اجورهم تكفي اسعار السلع والخدمات اللي موجودة في المجتمع. وعشان كده انا بقول ان ده هيتحسن فيما يتعلق بالداخلية بإعادة هيكلة الداخلية، وربط دوت بإصدار قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال السلطة القضائية بشكل عادل. فنشرح إعادة الهيكلة.
نشرح بقى في مسألة الأمن.
في مسألة الأمن أنا محتاج داخلية ما تعاقبش المجتمع على كل اللي مضى، وتتعامل مع الموضوع مش بس في فكرة صفحة جديدة، ولكن بآليات عمل جديدة ومختلفة. محتاج إن وزير الداخلية اللي موجود يبقى وزير داخلية مدني، إحالة كل مساعدي حبيب العدل للتقاعد، لأن دول مش هيصححوا الأوضاع اللي موجودة في وزارة الداخلية. حل جهاز أمن الدولة اللي هم مسمينه الأمن الوطني، لأنه يجب إبعاد الداخلية عن السياسة. دور الداخلية في المجتمع هي تنفيذ القانون، ومش دورها أنها تأدب الناس. تنفذ القانون على الناس ولا تكون سيفا في يد الحاكم. لابد من تحسين أوضاع العمل فيما يتعلق بالضباط وتحسين الأجور وأمناء وأفراد الشرطة. وفي أمناء وأفراد الشرطة هناك بعض الاحتياجات اللي هم بيطلبوا بيها، منها التدرج الوظيفي، منها وقف المحاكمات العسكرية، منها التمتع بالحرية النقابية. وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده يا جماعة، ده مش أنا بس اللي بقوله، ده أفراد أمناء الشرطة عاملين نقابة تحت التأسيس، عاملين تصور
لأعداد. هم مش بيطالبوا بوزير داخلية مدني؟
بيطالبوا بوزير داخلية مدني. أمناء وأفراد الشرطة وفقا لخطة الهيكلة اللي هم طرحوها بيطالبوا بوزير داخلية مدني. وكذلك خطة هيكلة الداخلية اللي معمولة من بعض المنظمات الحقوقية وبعض النشطاء المصريين بتطالب بوزير. وإحنا طول عمرنا كان عندنا وزير داخلية مدني. ما كان فؤاد سراج الدين كان وزير داخلية وهو رجل مدني. ده ما بقاش في وزير داخلية من الداخلية إلا في أيام ممدوح سالم. والطبيعي إنه يبقى الوزير هو منصب سياسي، ليس من الشرط أن يكون رجل شرطة، وده طبيعي وكان موجود عندنا في مصر. لكن إحنا اللي بنتحاول نتعامل مع الأشياء إنه خلاص لابد إنه هو يبقى قيادة من داخل الشرطة أو قيادة شرطية. لكن وأنا بعمل ده عشان تكتمل المنظومة لابد من وجود قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال السلطة القضائية بشكل حقيقي، يتيح اختيار النائب العام من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الجمهورية، يوقف انتداب القضاء لدى السلطة التنفيذية تحت أي مسمى من المسميات عشان يبقى في استقلال كامل وعدم وجود أي مداخل للتأثير على القاضي بأي شكل من الأشكال. وأنا مش بشكك في القضاء، ولكن دي قواعد العدالة التي يجب أن تكون. لابد من فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق، وأن يتم اختيار رؤساء المحاكم من خلال جمعياتهم العمومية، ويبقى دور وزير العدل هو مجرد أنه يوفر الإمكانيات الإدارية والمادية للمحاكم، لكن لا يتدخل في أعمال القضاء بأي شكل من الأشكال. الجزئية الأهم فيما يتعلق بالشرطة وبالداخلية طريقة الالتحاق بالشرطة وطريقة الدخول للنيابة العامة، لابد أن تبقى دي قايمة على العدالة. والعدالة معناها مفيش رشوة. مش شرط ابن الضابط يبقى ضابط وابن القاضي يبقى قاضي. ومن حق أولاد الفقراء طالما تفوقوا وطالما أن الشروط منطبق عليهم فكرة الموائمة الاجتماعية أو الشرط الاجتماعي لازم الشرط ده نعدمه. ما عادش حاجة اسمها ان ابن الفقير. ما عندنا نماذج، الله يرحمه عبد الحميد شتى اللي كان خريج اقتصاد وعلوم سياسية صحيح. وكان نموذج يحتذى وانتحر لانهم في الخارجية
غير لائق.
انت غير لائق اجتماعيا انت ابوك فقير، دول اللي قتلوه والشرط ده لازم ينتهي. لان انا كمواطن بسيط انت عايز مني ايه؟ انا بلتزم بالقانون، الفيش والتشبيه بتاعي سليم، تفوقت، قدراتي العقلية والبدنية تتيح لي ده، ما تمنعنيش لان ابويا غلبان.
أي. جميل. طب دي بمسألة الأمن، طيب هتعمل إيه في البطالة؟
في البطالة أنا اتكلمت حوالين ضرورة تشغيل القطاع العام، لأنه العمالة نفسها هي جزء من تكلفة الإنتاج. أي صاحب عمل ما بيزودش العمالة لأنه مش مهموم يبص للموضوع اجتماعيا أنه يحل أزمة البطالة. هو مهموم السلعة دي بتكلف قد إيه، بيبيعها في السوق بكام. قطاع الدولة هو اللي ليه رؤية اجتماعية أوسع وأشمل لأنه بيبص على القضاء على البطالة. وعشان كده لما هيجي يعمل مشاريع هيحاول بقدر الإمكان يعمل مشاريع كثيفة العمالة، يعمل مشاريع طويلة الأجل قادرة أنها تتدخل في ده. وأنا بقول على القطاع العام بقول إيه، إن الجيش عنده مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، سيبنا من المؤسسات الحربية تفضل مع الجيش.
جميل.
المؤسسات الاقتصادية اللي عملها الجيش دي عملها ليه؟ هو في حرب 73 كان عنده المؤسسات دي؟ لا، كان القطاع العام هو اللي بيمده بكل هذه الاحتياجات.
أيه.
لكن لما بدأت تطرح فكرة الخصخصة بدأ الجيش يخاف على إمداداته، وفي هذا التوقيت الجيش كان صح، كان بدأ يشتري بعض المؤسسات الاقتصادية اللي بتأمن له احتياجاته. أنا النهاردة طرح في البرنامج عودة القطاع العام، فبقترح أن كل مؤسسات الجيش الاقتصادية، شركات المية والبنزين والزيت والسكر والمكرونة، كل دي تبقى في القطاع العام، بدل ما يبقى في مجندين بيشتغلوا فيها بدون أجر نشغل فيها المتعطلين عن العمل. بالإضافة لمصانع وشركات القطاع العام اللي موجودة دلوقتي ومتوقفة، ودي أكتر من نص القطاع موجود، دي هتساعد فيه. ده من زاوية. من زاوية تانية الزراعة وتمليك الفلاحين وأبناء الفلاحين الأراضي الزراعية والتصالح مع الفلاحين فيما يتعلق بأراضي الأوقاف وأراضي الاستصلاح الزراعي. إن في ملايين من الفلاحين موجودين في أراضي هي ملك الأوقاف من جدود الجدود، دول عايزين يصطلحوا ويشتروا الأرض، الاوافي تعمل ايه؟ تقول لهم اعمل لكم بمزاد. طب ليه بمزاد؟ ما تتصالح معاه وتديله بسعر المثل اللي موجود. لو بيروحوا فاتحين الباب لقضاه ولا ضباط ولا رجال اعمال ياخدوا الاراضي بتاعت الفلاحين اللي عايشين عليها ويفاجئوا ان اللي اشتروها بيعملوا دعاوى عليهم ان هم يطردوهم من الارض ويطردوهم من البيت. فانا مع التصالح في اراضي الاوقاف واراضي الاصلاح مع الفلاحين اللي موجودين على الارض بسعر المثل. ده زاويه. من زاويه تانية احنا في حاجه للخروج من هذا الوادي. احنا موجودين 7% فقط، نشغل 7%. عندنا مناطق تصلح للتعمير بشكل رهيب. انا بدعو الناس بس تقرا النهارده في جريده الاخبار الحوار مع المهندس حسب الله الكفراوي.
صحيح صحيح.
قد ايه بيتكلم عن افكار اليوم. في اخبار اليوم بيتكلم عن افكار في سيناء وازاي يمكن استغلالها واستصلاحها حتى من خلال الأفكار.
ودي خبرات محتاجين نسمعها ونقعد معاها ونتعلم منها،
وفيها بنيه تحتيه. يعني هو بيتكلم عن بنيه تحتيه موجوده. فاحنا طرحين مجموعه من المناطق، سيناء، سيوه، المنطقه ما بين طريق الجيش والطريق الشرقي من اسيوط الى حلوان، ارض النوبه، جنوب السد العالي. دي مناطق لازم نفتحها للفلاحين وللشباب والأهالي المنطقة. البدو وأهل النوبة لازم يعطوا وطنهم مرة أخرى ويفتح هذه الأراضي ونساعدهم في الاستصلاح. ده هيعمل وزعت توزيع عادل للثروة في المجتمع، ملكت الأرض وبالتالي حفزته على أنه ينتج، ساهمت في القضاء على البطالة، ألزمته بدورة زراعية. ينفع تبقى بلد زي بلدنا دي اللي علمت البشرية الزراعة، ما بتزرعش قمح. ينفع بلد زي بلدنا دي اللي عندها بحر أبيض وبحر أحمر ونيل وبنستورد سمك؟ القضية الثالثة اللي عايز أتكلم فيها قضية البيئة.
ما تيجي نتكلم فيها بعد ما نطلع لفاصل.
اتفضل.
نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة. يسر شركة السلام للسياحة بأن تتقدم بخالص التهاني بمناسبة موسم العمرة لشهر رمضان للعام الهجري 1433، وتقدم العرض الآتي: تاريخ السفر من 25 من شعبان وحتى 10 من رمضان، السعر 5900 جنيه من أول رمضان وحتى 15 من رمضان 6150 جنيها، من 5 من رمضان وحتى 20 من رمضان 6350 جنيها، من 10 من رمضان وحتى 8 من شوال شهر كامل ختام مكة 8500 جنيه. الرحلة بها مشرف ديني من علماء قناة الرحمة. للاتصال تليفون رقم 0122-38-733 أو 010-90-414-114 مع تمنيات الشركة بعمرة مقبولة إن شاء الله.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-20-37. تلاجة سبيد الثلاثية حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة زبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية، فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيب انت المستفيد.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنجدد التحية والترحيب بالمرشح لرئاسة الجمهورية الاستاذ خالد علي، اللي ما شاء الله يعني افكاره الاقتصادية والتنموية جميلة جدا، وبالتأكيد انتوا يعني كلامه واصل لحضراتكم، لان في النهايه وصلنا لحد مهتم بالفقراء، لقينا حد مهتم بالمساكين، لقينا حد مهتم بالشباب الصغير، حاجه جميله ما شاء الله. البيئه،
قضيه البيئه دايما المجتمع بيتعامل معها باعتبارها يعني قضيه هامشيه او مش واخد باله انها مهمه، واحنا طرحنا في البيئه اكتر من حاجه مهمه. طرحنا انه في خطر لغرق الدلتا المصريه بسبب ارتفاع حرارة الجو، والقطب الجليدي بدأ يسيح، المحيط الجليدي، وبدأت المية تزيد في المحيط وممكن تدخل على البحر المتوسط، وفي احتمال لغرق كل شمال افريقيا وبما فيها الدلتا المصرية. بنقول ان الاحتمال ده لو ما تحققش ربنا حمانا. طب لو الاحتمال ده تحقق لازم نصارح المجتمع، وعلى فكرة حكومة مبارك وكل الناس عارفة ان الخطر ده موجود، لازم نصارح المجتمع ان الخطر ده ممكن يتحقق. هنواجهه ازاي؟ ازاي علينا عبء انك تبني اقتصاد في وسط مصر وفي الصعيد عشان تقدر تواجه الخطر ده لو موجود؟ ده غير انك لازم تبني اقتصاد في الوسط والصعيد عشان الناس تعيش، بس كمان فكرة غرق الدلتا لازم تخلينا نفكر في هذا التفكير. ولو حصل ده ازاي هتعمل اجلاء لكل الكائنات الحية اللي موجودة في الشمال؟ ماشي، لانك لازم تصرح المجتمع وتدربه على ده، لان ده خطر كل العلماء بيقولوا انه احتمال انه يتحقق. فدي قضية احنا بنسرها وبنقول عليها ناقوس خطر، محتاجين نتأكد هو صح ولا خطأ، محتاجين نعمل خطة جلاء ونوفر ميزانيات ونبني اقتصاد يواجه هذا الخطأ. اتنين، نهر النيل.
تمام،
ده شريان الحياة اللي احنا كل يوم بنموت الحياة فيه. بنفتح كل الصرف الصناعي وصرف البيوت عليه، لدرجة انه السمك بقى مسمم بسبب ارتفاع نسبة الصرف الصحي داخل نهر النيل. ما ينفعش ان ربنا وهبنا هذا الشريان ونتعامل معاه بهذه الطريقة. كل واحد عايز يعمل صرف بيعمله فيه، مش كده وبس، حتى قضية رؤية النيل، الناس اللي بتعمل أندية وبتعمل فلل على النيل وبتحجب الرؤية عن كل المجتمع، كل الموارد الطبيعية، البحور، النيل، لابد ان يبقى كل ابناء المجتمع من حقهم ان هم يشاهدوه. ومفيش حاجة اسمها ان حد يبقى بيته على النيل مباشرة، ولا ان حد فندق يبقى هو اللي بيبص على النيل وعنده شاطئ خاص، ولا ان نادي من النوادي بيعمل نفس الشيء. فعشان كده انا بطرح قضية النيل باعتباره قضية محورية، لابد من وقف كل وسائل الصرف عليه، لابد من ان يبقى النيل ليه حرم وانه بيترك ويشاهد من كل المصريين، ولا يجوز إقامة أي مشروع بيحجب الرؤية على نهر النيل. وعلى فكرة الكلام ده موجود في قانون البيئة، وكانوا في بعض الأحيان كانوا طبقوه، لكن رجعنا تاني نشوف أندية جميل بتحجب رؤية الناس على النيل وبتعامل معاه بهذه الطريقة المهمة.
الأفكار الجميلة دي أستاذ خالد إلا بتوفق هتخليها برضو معاك ونحطها في الدرج جنبنا ونحتفظ بيها، ولا هتقدمها لرئيس الجمهورية القادم؟
بالطبع هقدمها للي ربنا هيوفقه ويتم اختياره، ولعل وعسى أن يلاقي فيها بعض الأفكار اللي تساعد بالنهوض بالبلد طبعا.
طيب اتكلمنا في البطالة، اتكلمنا في الأمن والبيئة، طيب العشوائيات هتعمل فيها ايه؟
قضية الإسكان غير المنظم اللي هم بيسموه عشوائيات. على فكرة أنا ساكن في بشتيل يعني مقيم فيها،
أجدع ناس.
طبعا بطاقتي على مدينة على مدينة نصر، بس أنا مقيم في بشتيل. الإسكان غير المنظم بدأ يتحول لقضية كبرى من ساعة ما الدولة تخلت عن إسكان الفقراء، وفي نفس الوقت تركزت الحياة الاقتصادية والصناعية في القاهرة أو بالقرب منها، فبدأ كل ولاد الريف ولاد الفلاحين ولاد الصعيد مش لاقيين مصادر للدخل. فإيه اللي بيحصل؟ بدأوا ييجوا القاهرة عشان يدوروا على مصادر للدخل، محتاجين سكن، مفيش سكن، فبدأوا يبنوا على أطراف القاهرة إسكان يدوب الشوارع ضيقة، مفيش تهوية، مفيش، فبدأت تنتشر. عشان تقدر تحل هذه المشكلة أنت محتاج خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل. الخطة طويلة الأجل أنت محتاج تعمل صناعة وزراعة بامتداد مصر طول وعرض، وبالتالي تخفف الهجرة إلى القاهرة وتخفف الهجرة إلى المدن، عنك بتعمل مجتمعات بديلة وقرى بديلة. فدي خطة طويلة الأجل. وإنت بتعمل خطة قصيرة الأجل أنت محتاج تطور مثل هذه المناطق بنفسها. لكن مثلا نيجي على رملة بولاق اللي موجودة في مزبيرو، بقت حتة حلوة وفي عينين المستثمرين بقت يقدروا يعملوا منها عمارات وناطحات سحاب. أنا ضد فكرة أن أنا أهجر أهالي رملة بولاق عشان أسيبهم يعملوا ناطحات سحاب، ومش شايف أن القيمة الاستثمارية أهم من حقوق البشر وأهم من عاطفة الناس لدى المكان اللي بتقيم فيه. أنا عايز أطور المكان أطوره بناسه. والتجربة دي حصلت في مصر في منطقة واحدة بس، في منطقة زينهم. لما جم يطوروا منطقة زينهم ما خدوش الناس يلا وديهم بدر، خدوا الناس ودوهم مكان مؤقت، طوروا المنطقة، سكنوهم في نفس المنطقة. لأنك لما تيجي على طريقة التهجير اللي كانت بتتم، لو بصينا على اسطبل عنتر جبناهم وديناهم في جنب سيتي هرم، ودول كل أغلبهم بسطة شغلتهم بالأساس قايمة على الزحمة، الناس هم فين؟ هم حرفيين أو شغالين في الحسين أو شغالين في العتبة، فشغلتهم قايمة على المناطق المكتظة بالسكان. لما نقلتهم لسيتي هرم هنا جنب في 6 أكتوبر بقى تكلفة انتقاله كل يوم
كبيرة
كبيرة جدا. فبدأوا يعملوا إيه؟ بقوا يسيبوا سيتي هرم ويروحوا يعملوا خيام تاني فين؟ في اسطبل عنتر. أنا لو عايز أنقل ناس لازم وأنا بفكر وأنا بنقلهم هوفر ليهم مصادر دخل وفرص عمل إزاي؟ لأن في الحقيقة أنا كده مش بحل. وأنا ببني البيوت بقى بتاعتهم، أنا ضد تماما قصة 65 متر والأربعين متر
المساحات الصغيرة
اللي احنا بننتهم فيها الفقرة. لأن لو بصيت ليها كرؤية اقتصادية، أنا رؤية اقتصادية أعمل 100 متر. لأن النهاردة لو خدها 65 متر هيفرح بيها الشاب اللي بقى عنده يعني لسه بيتجوز، بعد 5 سنين هيبقى عنده عيلين أو 3، هيبقى محتاج يسيبها ويروح مكان تاني. طب ما أعمل إسكان؟ ال- 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 الأغلبية في الفلوس بتتصرف فين؟ بتتصرف في البنية التحتية. إن أنا أعمل مرافق وأوصلها، مش في فكرة إن المساحة تزيد. المساحة لو زادت ما أنا ممكن أزود المبلغ شوي، لكن لازم وأنا بحط الخطة دي أنا بحط شقة تحل المشكلة لمدة 15 سنة مش تحل المشكلة لمدة 3 سنين.
تمام.
آخر نقطة فيها وأنا باجي أبيع لهم، ما احنا عملنا إسكان قوم وماشي 65 متر وبقول عليه إن أنا بدعمه، لكن رحت سلمت الشباب لشركات التمويل العقاري خدت منهم فايدة مركبة، فالشقة اللي ب 75 ألف جنيه خدوها ب 275 ألف جنيه. دي مش مجال، لما بعمل إسكان قومي مش مجال للتربح بهذه الطريقة. أقدر أدخل بنك ناصر فياخد فايدة بسيطة ويبقى بيلعب دور اجتماعي، فالشقة تبقى ب 100 ألف أو ب 125 مش ب 275.
جميل. هنتقل معاك لمحور مهم، العلاقات الخارجية.
تمام.
بس قبل ما أتكلم معاك في رسالة جايالي، ياريت إخواننا في كنترول يتواصلوا مع حد من مدينة نصر وطلبة الأزهر، أهالي مدينة نصر أطلقوا النيران على طلاب المدينة الجامعية للأزهر بعد مشدات. ياريت نتواصل مع حد من مدينة نصر، أحد المواطنين أو الطلبة في المدينة الجامعية في مدينة نصر بالأزهر الشريف. ياريت نتواصل لأن نحن نعرف الحقيقة وحكاية الموضوع ده إيه. العلاقات الخارجية،
العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية قايمة على موازين القوة. أنت قوي ولا ضعيف؟ أنت بتقدم إيه أصلا للحضارة الإنسانية؟ مش مجرد أن أنا مكان في قلب العالم، ولا مجرد أن أنا عندي تاريخ وفقط، لكن أنا خلال هذا الحاضر إيه اللي أنا بقدمه. وللأسف وزارة الخارجية المصرية عندنا اتظلمت، لأن النظام السابق كان بيسعى للتوريث، وبالتالي كان بيخلي كل سياساته لإرضاء أمريكا وأوروبا وإسرائيل لتمرير مخطط التوريث، وعشان محدش يوجع قلبه فكان بيختار بعض القيادات اللي تسهل له هذه الرؤية، وكان بيسحب بعض الملفات من الخارجية تروح جهات أمنية أو بتروح مؤسسة الرئاسة، وده أضعف مؤسسة الخارجية نفسها. عشان كده أضعفها، لأن آثار هذه السياسة انعكست كمان على السفارات، وامتهان كرامة المصري في الداخل انعكست ان السفارات ما بتحميش ولادنا في الخارج. فانت محتاج تعيد الحياة والروح مرة اخرى للخارجية المصرية على ارضية احترام كرامة المواطن المصري من ناحية، وعلى ارضية ان العالم اوسع من امريكا واوسع من اوروبا واوسع من اسرائيل. بمعنى افريقيا، هل حد عنده قدرة ان احنا نهمل هذا الامن الاستراتيجي والقومي بالنسبة لنا لهذه الطريقة؟ ده دول منابع النيل نكاد نكون بندخل في خصومة ملهاش أي قيمة، رايح أعمل اتفاقيات غاز واتفاقية كويز مع إسرائيل، ومش قادر أعمل اتفاقيات شراكة وتعليم مع إفريقيا. إفريقيا هي بوابتنا للتنمية، ولابد أن احنا نعتذر عن كل سلوكياتنا وتصرفاتنا اللي احنا عملناها مع اللاجئين الأفارقة، عشان نشعر اللاجئ الإفريقي هو جاي هنا هو مش جاي بس عشان هو عبء علي، ده هو جاي عشان المفروض يشعر بالأمان. احنا كنا زمان محطة لكل حركات التحرر، بنستقبل كل اللي جاي يحتمي بينا. احنا عملنا ايه في اللاجئين الأفارقة؟ دبحناهم في مصطفى محمود. اللاجئ بيجي بتعامل معاه باعتباره اجنبي، فما بياخدش تصريح عمل، فبيشتغل في اعمال متواضعة بالرغم انه لو معاه مؤهل، ولاده ما بيتعلموش لاني بعامله كاجنبي، وبالتالي محتاج مصاريف عالية وهو ما يقدرش يدفع المصاريف ديت. وكذلك في العلاج، الحاجات البسيطة دي مؤثرة في موقف إفريقيا مننا، موقف الشعوب الإفريقية. أنا بعملهم بامتهان، فمنتظر منهم يعملوني إزاي؟
أي.
لازم أعيد سياستي مع اللاجئين الأفارقة، أنا بعملهم إزاي؟ لأن دول عنواني، دول اللي أنا بقول فيهم إزاي أنا بحترم المواطن الإفريقي. لازم أوقف لغة التهديد مع دول منابع النيل، لأن مش من مصلحتنا، ولغة التهديد مش هتجيب نتيجة، لأن النيل ده مدعاة للحياة المشتركة وليس مدعاة للحرب. لازم أوقف لغة القانون والاتفاقيات الدولية مع دول منابع النيل، لأن حتى هذه اللغة معناه أن الخلاف مستمر. لازم أحط الموضوع على أرضية المصالح المشتركة بيننا وبينهم، نبني مشاريع مشتركة مع بعض. دور الأزهر عظيم في إفريقيا، دور الكنيسة الأرثوذكسية عظيمة في إفريقيا. إزاي أقدر أستخدم قوتي الناعمة دي؟ كلها آليات إحنا في حاجة لاستخدامها، وما عندناش طرف ورا رفاهية إن إحنا نستغنى عنها.
رائع. طيب هنتقل لبعض الأمور ونعود، يعني في مسألة حضرتك شايف السيناريو المتوقع لانتخابات الرئاسة في حالة فشل صياغة الدستور قبل 22 و23 القادم؟
هو لازم يفشل، لازم الدستور يفشل، ما ينفعش حاجة اسمها دستور خلال شهر. لابد انه يتوقف، وان الشارع المصري الدستور وثيقة مهمة بتحدد ايه هي الحقوق والواجبات، وما ينفعش يخلص في شهر. احنا من سنة كنا بنقول لهم اعملوا الدستور، هم اللي كانوا بيقولوا ايه ده، لا ده لازم ياخدوا وقت طويل.
مين؟
المجلس العسكري وكل اللي وافقوا على الاعلان الدستوري. ده الدستور حاجة كبيرة، ما ينفعش يخلص في وقت في وقت صغير. النهاردة جاي بيقول لي ده انا مش هاخد فيه شهر، ده كلام غير مقبول. فبالتالي لازم الدستور ياخد وقته.
طب ما احنا هنيجي للمشكله نفسها، ما كان بيتقال الاول في مساله الدستور قبل الرئيس علشان الرئيس القادم ما يبقاش الدستور بيتعمل تحت ايديه ويضع صلاحيات خاصه بيه. طب ده اللي كان بيتقال.
طب احنا اللي كنا بنقول الدستور اولا بس كنا بنقول دوت امتى؟ في مارس السنه اللي فاتت.
ايوه.
فانت ما تجيش النهارده خلاص بقى في انتخابات رئيس جمهوريه خلال شهر فتيجي تقول لي خلاص ما عادش وقت لازم اعمل لك الدستور دلوقتي. معناه انك بتسلقه. ده الدستور ده لازم مناقشه مجتمعيه. حتى الجمعيه التاسيسيه لما تعمل مشروع لازم تطلع تطرح المسودة لمناقشة عامة وتسأل الناس تعديلاتكم ايه. ثم بعد ذلك تصل للتصور النهائي وتعمل استفتاء عليه. ما ينفعش انه يتعمل بهذه الطريقة. وما ينفعش انك تيجي النهاردة تقول لي انا هعمل لك الدستور قبل الانتخابات. ليه؟ لان احنا مش هنقبل بالمادة 28 تاني انها تبقى موجودة. فلازم تتغير. ولازم يبقى فيه حق رقابة قضائية على اداء اللجنة المشرفة على الانتخابات. لو اقرب بهذا الحق دلوقتي ده معناه ايه؟ كل اللي استبعدوا من حقهم يطعنوا ومن حقهم يخوضوا الانتخابات مرة أخرى. انت بتدخلنا في دوامة. انت بتتلاعب بفكرة أحلامنا ان الدستور يحصل ويتم إقراره عشان الاستقرار في مقابل ان انت بتضغطنا في وقت وانت المسؤول عن ده.
يعني انت الآن مع الرئيس قبل الدستور؟
مفيش مفر
علشان الوقت
ما عادش فاضل.
طب ما ينفعش الاتنين يبقوا مع بعض ويبقى الدستور التصويت على الدستور والانتخابات في يوم واحد؟
ينفع حاجة واحدة بس. ازاي ينفع حاجه واحده بس؟ ينفع ان الجمعيه التاسيسيه نشكلها دلوقتي ودي ضروره مجتمعيه. ليه؟
وما اكثر رجال القانون.
لا، الجمعيه التاسيسيه اهميه انها تتشكل. ايه؟ شكل الجمعيه التاسيسيه وسيبها تشتغل. ماشي، تخلص الموضوع في 3 شهور في 4 شهور تطرح مسوده للمناقشه وبعد كده نشوف الاستفتاء. بس شكل الجمعيه التاسيسيه. اهميه تشكيل الجمعيه التاسيسيه دلوقتي ايه؟ انا النهارده عندي حكم محكمه دستوريه قد يقضي بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وبالتالي حل البرلمان. طب المادة 60 بتشترط ان 100 يتم اختيارهم من البرلمان. لو حل مجلس الشعب قبل اختيارهم مين اللي هيختار الجمعيات التأسيسية ديت؟ خلصت بقى ما عنديش جمعيات تأسيسية. فانا محتاج اختارهم ومحتاج وانا بدعو الاغلبية بدعو التيار السلفي وبدعو الاخوان المسلمين محتاجين جمعية توافقي. انا كنت احد المحامين اللي رفعوا قضيه ضد الجمعيه اللي انتوا عملتوها.
بس في احنا في ثوره استاذ خالد والدنيا كلها محتاجه ان احنا تستقر والبلد تستقر وتبقى تنعم بالامن والامان الى اخره. فمحتاجين ايه المنع لما نضغط على نفسنا في الوقت المتبقي ونقدر نعمل دستور علشان
واحنا اللي ضد الاستقرار؟
احنا بنتكلم بوجه عام بقى.
لا، ما احنا كنا بنقول ده من شهر مثلا.
احنا في الوضع الحالي دلوقتي.
الوضع الحالي دلوقتي بيقول لي عشان مع ده اللي احنا كنا بنقوله. انت
وفي كفاءات كثيرة.
انت بتقول عايز اطلعه بسرعة، ده ما يديش استقرار. انا عايز استقر. يعني مثلا انت عايز تبني بيت 20 دور ينفع ما تعملش ليه اساس؟ ما ينفعش. انا عايز استقر يبقى اعمل الموضوع بجد. ما ينفعش اعمل الموضوع بالطريقة دي. بقالنا سنة، خلال السنة دي عملتولنا ايه؟ وما ينفعش ان حد يلوم الثورة، يلوم اللي كان بيدير هذا الملف لكن ما تلومش الثورة. لأن
طيب
الثورة
ملهاش. دعني هسأل حضرتك سؤال، ماذا لو تم تأجيل انتخابات الرئاسة؟
بنرجع لنقطة الصفر مرة تانية وبنتلاعب بفكرة المرحلة الانتقالية دي. يعني ايه تأجيل انتخابات الرئاسة؟ يعني ايه وخلاص المفروض ان الكشوف النهائية هتعلن والناس هتصوت؟ يعني انتخابات الرئاسة مش معناه استقرار؟ ده بالعكس، ده انت تعمل انتخابات الرئاسة بقى عندك برلمان منتخب وبقى عندك رئيس منتخب والجمعية التأسيسية انت بتختارها من دلوقتي شغالة في وضع مشروع الدستور. هو ده الاستقرار اللي احنا بندور عليه.
طبعا.
مش العكس.
طيب.
لو تم الضغط على الدستور وتأجيل الانتخابات ده معناه ان سنة من عمرنا عدت، سنة وشهرين بدون اي نتيجة حقيقية.
بدون نتيجة حقيقية. دستوريا هل يجوز لرئيس الجمهورية الجديد ان يؤدي اليمين الدستورية رغم عدم الانتهاء من صياغة الدستور؟
طبعا، ما في اعلان دستوري. في اعلان دستوري ومحدد صلاحياته ايه ويؤدي اليمين ازاي.
طب ما مش في اختلاف على الاعلان الدستوري؟
طب الاعلان الدستوري ده مش انتوا اللي وافقتوا عليه في الاستفتاء ولا احنا؟ في اعلان دستوري.
احنا مين؟
يعني الاعلان بصرف النظر انتوا انا بعاملك باعتبارك. يعني الاعلان الدستوري دوت تم الموافقه عليه.
تمام.
استفتاء من الشعب. ماشي، فيفضل الاعلان الدستوري ده ساري لحين وجود الدستور الجديد. مش ده الاعلان الدستوري اللي الناس وافقت عليه؟
طب ما هو كده الاعلان الدستوري. طب ما انا بكلمك في الحاجات اللي بتتقال في الشارع. طب ما هو كده الرئيس القادم هيقسم امام رئيس المجلس العسكري.
يقسم ايه؟
القسم اليمين.
يقسم امام مجلس الشعب. يقسم امام مجلس الشعب.
ورئيس المجلس العسكري؟
رئيس المجلس العسكري هيبقى وزير دفاع خاضع لرئيس الجمهوريه. والمجلس العسكري خاضع لرئيس الجمهورية ومؤسسة من مؤسسات الدولة وليس الدولة.
والإعلان الدستوري بيقول إيه؟
الإعلان الدستوري بيقول كده. دور المجلس العسكري مؤقت لحين انتخاب رئيس الجمهورية، هو بيحل محل رئيس الجمهورية. جه رئيس الجمهورية بقى أعلى من المجلس العسكري.
يعني الرئيس هيقول اليمين في مجلس الشعب.
مجلس الشعب طبعا.
طيب رأيك فيما قاله المشير طنطاوي أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين؟
مش حقيقي. لا يقف على مسافة واحدة في المرحلة الانتقالية دي.
إزاي؟
طول الوقت بيتقال أنه واقف على مسافة واحدة. من أول الإعلان الدستوري، لأن الإعلان الدستوري ده بأكد عليه، لأن ده أول شق الصفوف. انحاز لوضع لجنة تضع الإعلان الدستوري، وشوفنا الإعلان الدستوري إزاي تم وضع المسودة تحته، وشوفنا إزاي تم الاستفتاء عليه، وكانت الناس بتستفتى عليه تحت دعوة إن الإسلام في خطر، أو بتستفتى عليه تحت دعوة الاستقرار. وده ما كانش حقيقي، الإسلام ما كانش في خطر، لأن نص المادة 2 كانت زي ما هي، ففيش حد يستدعي مثل هذه المعركة الوهمية. 2، الكلام حوالين الاستقرار خلانا نقبل بإعلان دستوري وضع خريطة انتقالية. أنا بقول إن ما كانش في توافق مجتمع عليه، لكن الناس أي حاسة في الشارع الإعلان عمل إيه لحد دلوقتي؟ ولا عمل أي حاجة حقيقية.
طيب بصراحة كده، هل ممكن تقول لي من يدعم محمد خالد علي؟
الحمد لله، أنا الحملة الوحيدة اللي محدش يقدر يقول عليها إن عندها أي دعم من أي حد. إحنا أفقر حملة مادية، يعني الناس كلها تسألنا هي فين بوستراتك ولا فين البنرات ولا فين. إحنا حملة فقيرة ماديا، غنية بكل المتطوعين اللي موجودين فيها، كلها قايمة على متطوعين وخبرات، بنحاول بقدر الإمكان طريقتنا في الوصول للناس إن أنا أطلع في البرامج التلفزيونية، أو إن أنا ألف الجمهورية على رجلي مع زمايلي ومع كل المقتنعين بهذه الحملة. وبالتالي تكلفتنا هي أضعف تكلفة مادية ممكن.
كتلك التصويتية مين؟
كتل التصويتية هتتشكل في الانتخابات من كل اللي يصدقوني ويصدقوا البرنامج بتاعي. أنا بقول للناس تجتهد بس شوية، وتحاول تقرأ عن المرشح اللي بيقدم نفسه، وتحاول تشوف البرنامج، وهل المرشح الكلام اللي بيقوله دلوقتي هو اللي كان بيقوله زمان، ولا فجأة كده بقى ثوري وفجأة كده بقى بيقول كلام بهذه الطريقة.
طب لو ربنا وفقك ونجحت، من يكون لك النائب؟ من سيكون النائب لخالد علي؟
بإذن الله لو ربنا وفاني ونجحت، أنا قلت إن أنا هختار 3 نواب، منهم قبطي ومنهم امرأة، وبالتأكيد شباب، وإن 75% من مستشاريني هيبقوا مش شباب، وإن رئيس الوزراء سنه مش هيزيد عن 75 سنة.
75 سنة،
آسف، 45 سنة.
طيب صاحب الفرص الأقوى في سباق الرئاسة
حتى هذه اللحظة، أنا أزعم إن الفرص حتى هذه اللحظة متساوية، والناس ما يغرهاش فكرة التلفزيون واستطلاعات الرأي الوهمية، وإنه مرشح ما عرفش مين رئيس مجلس إدارة الجريدة بيحبه فمديله مساحة أوسع. ما زالت حتى هذه اللحظة ما تقدرش ولا أي حد يقدر يجزم هو مين اللي ممكن ينجح، هو مين اللي فرصه قوية. النسبة الغالبية من الكتل التصويتية لا الأحزاب المنظمة ولا قوى الثورة، النسبة الغالبية الأغلبية الصامتة اللي لحد دلوقتي ما حسمتش هي هتروح في أي اتجاه. وأنا أزعم إن أداء الناس في الانتخابات ديت هيبقى مختلف، وهيبقى مفاجأة للعديد من القوى السياسية.
أنت جميل يا أستاذ خالد، وربنا يكرمك، وأفكارك جميلة، الأفكار الاقتصادية، الأفكار السياسية قد نتفق وقد نختلف، ولكن الأفكار الاقتصادية، الأفكار التنموية، أفكار مهمة جدا. يعني أنا حاسس أن الخمسة اللي أنت قلت عليهم ممكن يجيبوا الأستاذ خالد علي، إلا بيوفق في مسألة الرئاسة هيبقى فيه يكون نائب للرئيس إن أرادوا الإصلاح، فربنا يوفق. يعني الدكتور أبو الفتوح عقل، الدكتور أبو الفتوح عبد المنعم أبو الفتوح، أبو العز الحريري، المستشار هشام البسطويسي، السيد حمدين صباحي، الدكتور أيمن نور. طيب أنا عايزك تقول لي كده سريعا، يعني في الأخبار العامة، كيف ترى من وجهة نظرك القانونية زيارة الدكتور علي جمعة للقدس؟
صدمة الحقيقة. صدمة إنه ما كانش ليها أي داعي، وإن توقيتها كان توقيت غير موفق. وأنا مستغرب الوقت في الحقيقة، إنه في نفس الوقت اللي راح فيه الدكتور علي جمعة بدأت بعض المجموعات من الإخوة المسيحيين هي كمان راحت، بالرغم من وجود قرار من البابا شنودة، وإن قائم مقامه برضو أكد على نفس هذا القرار. رفض التطبيع مع إسرائيل هو موقف شعبي قوي علينا أن احنا نحافظ عليه، لأنه أداة وآلية من آليات التفاوض. لما يروح الدكتور علي جمعة في زيارة غير مبررة ثم يصفها بعد ذلك للهروب من المسؤولية السياسية إنها زيارة شخصية، ده كلام غير مقبول بالمرة. مش هتروح يا دكتور علي إلا ما تاخد إذن من المجلس العسكري، ومش هتروح إلا لو مصرح ليك، ويجب أن تعتذر للشعب على التضحية بفكرة المقاومة الشعبية للتطبيع.
أنا بشكرك.
شكرا.
شكرا جزيلا أستاذ خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية. شكرا جزيلا، كنت نورتنا وأسعدتنا، وبالتأكيد هنسعد بيك خلال الفترة القادمة من أجل أن احنا نتكلم في حاجات كتير، نعرض البرنامج أكثر وأكثر وبالتفصيل في كل محور على حدة إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ خالد علي. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص شكر وتقدير للأستاذ خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية. إن شاء الله هيكون معنا يوم الاثنين القادم بإذن الله الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هيكون في حوار معنا، حوار صريح ومواجهة جميلة إن شاء الله. نسعد بالدكتور عبد المنعم الفتوح يوم الاثنين. انتظرونا مشاهدينا الكرام في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.